من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا زال الكلام موصولا عن ذم الجدال والمراء والخصومات في الدين والحث على التمسك بآثار الصالحين. قال أبو صالح وهو كاتب الليث بن سعد أملى علي عبد العزيز بن المجشون قال احذروا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة، يعني يدخلكم في هذه المهالك الموبقات أي المهلكات، ولا يسلمكم إلى ثقة ليس له أجل ينتهي إليه. يعني من دخل في طريق الجدال والكلام والخصومات فله بداية لكن ليست له نهاية، وهو يدخل في كل شيء فتخذ الكف عنه طريقا إليه. يعني أحسن شيء تعلم به الجدال والخصومات بغير حق أن تكف عنه، أن تكف عنه. وإن الجدل والتعامل هو جو السبيل وصراط الخطأ، فلا تحسبن التعمق في الدين رسخا. يعني بعض الناس يتصور انه لا يكون راسخا في العلم او ليس عالما الا بكثره الجدال والمناقشه والخصومه والولعه والمراء وغير ذلك، بل هذا هو الجهل بعينه، لان الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم، اي يقفون عند حد العلم الذي علمه الله تعالى اياه. اما ما دون ذلك فانهم يؤمنون به على الظاهر ويمرونه كما جاء ولا يخوضون فيه. واحذرهم اي اهل الكلام ان يجادلوك بتاويل القران واختلاف الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجادلهم فتذل كما ذلوا وتضل كما ضلوا، فقد كتبت السيره اي سيره السلف الصالح رضي الله عنه مؤونتها واقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برايك، اي سيره السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بالجدال والمناظره وقيام الحجه على خصم كفيله ان تقف انت عندها ولا تتعداها. لماذا؟ لانهم خاضوا لما كان الخوض جائزا ووقفوا لما كان الخوض ممنوعا، لما كان الخوض ممنوعا، وإذا كنت حقا متبعا لآثار ما سلف تاركا لابتداع ما خلف فإنما السيرة الذاتية والعلمية لكل واحد من أئمة السلف قابلة لذلك، ولا تتكلفن صفة الدين لمن يطعن في الدين ولا تمكنه من نفسك. بعض الناس تتصور أنه قد أوجب الله تعالى في حقك أن تبين له صفة الدين، مع أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، هم ليسوا في حاجة أن يعرفوا الدين. لماذا؟ لأنهم يعرفونه، فيعرفونه بسمته وصفاته وميزاته وغير ذلك، لكنهم يريدون الجدال والمماحلة والخصومة، لأنهم وإن عرفوا أو علموا دين الله عز وجل إلا أن هذه المعرفة لم تستقر في قلوبهم، ولذلك هم يريدون الخوض، يريدون أن يظهروا ما عندهم من علم بالتأويل وكثرة الكلام والتحريف أو تحريف الكلمة عن مواضعه. فإذا نحن كنت في مسألة من المسائل فنحن أعلم بها منه، نحن أعلم بها منه، فهذا يدل على أنهم أصحاب ضلال. وهل تتصورون أن إبليس اللعين لم يكن يعرف قدر الله عز وجل؟ يعرفه، يعرفه جيدا، ويعرف انه المعبود الاوحد ولا معبود بحق سواه، ولكنه عصى وفر وبغى وخلف قياسا فاسدا اوقعه واورده المهالك. لكن هل كون ابليس اورد المهالك هذا يدل على انه لم يكن يعلم الحق من الباطل؟ لا والله، هو يعلمه تماما وجيدا، ولكنه ذاق وطل وانحرف عن الصراط، بل كان ابليس من اكثر العباد قبل ان يعصي، من اكثر العباد لله عز وجل قبل ان يعصي. هل تتصورون ان ابليس كان يعبد معبودا او الها لا يعرفه ولا يعرف قدره؟ الجواب كلا، وانما كان يعرف جيدا. فهكذا اهل الكلام، لان امامه وسلطانه هو ابليس، ومنه أخذوا وعلى يديه تربوا وأشربوا منهجه في البداية والمقاومة والمعرفة. فهم يريدون أن يصلوا إلى الحق ليعملوا به أو يتعبدوا به، وإنما يريدون أن يجادلوا لأجل الجدال فقط أو لشهوة التشهي أو النصرة على القتل أو لكثرة الأتباع أو غير ذلك. وعلى أي حال سمات أهل الحق كما أنها واحدة إلى قيام الساعة، فكذلك سمات أهل البدع والضلال واحدة إلى قيام الساعة. قال: ولا تتكلفن صفة الدين، أي لا تكلف نفسك أن تظهر الدين لمن يطعن في الدين ولا توكله من نفسك. يعني إذا أرادوا هم وعرضوا عليك أن يكون في المجادلة والمعارضة فلا تمكنهم من نفسك، يعني هنا شبهة. فلا يقول هل أنه يأتي عاصي أو ضال أو سرع أو غلب، وهو الذي طلب من الله بنفسه، هو الذي طلب من الله بنفسه. هذا لا يجوز محادثته إلا بشرط. الشرط الأول أن يغلب على الظن أنه يتبع الحق، أنه يتبع الحق. الشرط الثاني أن لا يأتي للمناظرة، وإنما يأتي للتعلم، يأتي متعلما لا مناظرة. الشرط الثالث أن تكون أنت من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، وممن تعين عليك التصدي لإظهار الحق وقمع الباطل. هذه ثلاثة شروط، بغير شرط منها تختل المناظرة، ويحرم عليك أن تتصدى إلى أهل البدع حتى لا تصاب بما أصيبوا، ولا تذل قدمك كما ذلوا، ولا تضل كما ضلوا. إنما يريد أن يفتنوك أو يأتون بشبهة فيضلوك، ولا تقعد معهم كما قال الله تعالى: فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. قال: شوف الغرض إيه؟ قال: إنما يريدون أن يفتنوك. إذا كانوا هم سعوا في كل واد لفتنة النبي عليه الصلاة والسلام وفتنة أصحابه الكرام، فكيف بك أنت يا مسكين؟ لا علم لك ولا معرفة لك بأساليب وألاعيب الخوف، فأنت من باب أولى خليط وجدير أن تقع في شباك أهل البدع إذا تعرضت لهم، وبعض لم تتأهل لذلك لأنهم يريدون أن يفتنوك أو يأتون بشبهة فيضلوك، تذهب لتدفع عنهم شبهة قد بلغت، فإذا بشبه متتابعة متعاقبة يلقونها على مسامعك لم تستعد أنت لها حتى تؤثر هذه الشبهة في قلبك، فتكون أنت أحوج الناس إلى إزاحة هذه الشبهة من قلبك. فأنت الذي ذهبت لتقيم عليهم حجة أوقعوك هم في سراكهم وحبائلهم وشبههم حتى زعزعوا قواعد الإيمان الأصلية في قلبك. فالمناظرة مع أهل البدع من أخطر ما يمكن، وحذاري أن تتصور أنه خذلان، خذلان أو ضعف أو خوف أو قرر أن تعتذر عن لقاء الخوف، بل هذا هو عين الاستقامة. فكثير من أئمة السلف مع إثبات إمامته ووقف علمهم لم يسمحوا قط بسمع كلمة واحدة ولا حرف واحد من أهل البدع، كما قال ابن سيرين: والله حتى لو قرأوا القرآن لا أسمعوا منه، لو قرأوا القرآن أو سمعوا عني حديثا ما سمعته من مبتدع. مع أن قرأت القرآن سيأتيها، لا سيأتيها، لكن انظر إلى ابن سيرين الذي هو إمام أهل البصرة في زمانه، سيد من ثلاثة التابعين وتلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، ومع هذا لم يكن يأذن نفسه قط أن يسمع كلمة واحدة من صاحب بدعة، حتى لو كانت هذه الكلمة آية في كتاب الله أو حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولعمري إن صفة الدين لغيره، إذا كانوا معرفين صفة الدين، فصفة الدين ومعالم الدين وسمات الدين وخصائص الدين كلها بينة وظاهرة، ويناسب له لواضحة، وإنما أخذه لقريب. أتعرفون ما أخذ الدين؟ ما أخذ الدين من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجماع أهل العلم. لا مأخذ للدين إلا من هذه المصادر الثلاثة، إلا من هذه المصادر الثلاثة، وقياس صحيح يوافق العقل الصريح ويوافق المنقولة من كتاب وسنة ويوافق الشهادة بالعلم. فإذا كان كذلك فهو قياس صحيح، وإذا كان عكس ذلك فليس بصحيح. ولذلك مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة كتاب، سنة، إجماع، قياس. هذه المصادر هي المصادر المتفق عليها عند أهل السنة، وما عداها مختلف فيه. والراجح أن هذه المصادر هي المصادر الأصيلة التي يعتمد المسلم عليها في دينه علما وعملا وعبادة وغير ذلك. قال: وإنما أخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن الخصومة والجدل هواه، ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه أو تتبع فيه غير سبيلهم، فإن الله تعالى لابد كاشف عوراتهم، وإن حجتهم لباقضة. دانوا الله بغير دين واحد، بل دانوا بأديان شتى، يمتون على دين ويصبحون به كافرين. يعني يدينون الله تعالى في المناهج بدين معين، فإذا أصبح عليه الصباح اختلفوا فيما اتفقوا عليه بالأمس فتفرقوا فكفر بعضهم بعضا، فهم يمتون على دين معين ثم يصبحون بهذا الدين كافرين. لماذا؟ لأنهم ضلوا السبيل، ضلوا منهج التلقي الذي هو الكتاب والسنة، فتلقوا هذا الدين الذي كفروا به بعد ذلك من وحي عقولهم ومن وحي شياطينهم وفيما وافق هواهم ووافق شهواتهم. أما وافق الكتاب والسنة فإن هذا هو مصدر الحق، ولا يمكن أن يختلف، لأن الحق واحد، لأن الحق واحد، ومشياة الحق واحدة لا تخطئ قط. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا قليلا تبين أنه من عند من؟ من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل. قال ربيعة بن سليمان المرادي: جاء رجل يناظر الشافعية في شيء، الشافعي مع علو قدره وعظيم منزلته يأتيه رجل من أهل الكلام، أي من أصحاب البدع، يريد أن يناظر الشافعية في مسألة. هل تعتقدون أن الشافعية يعجز أن ينافس أهل البدع جميعا؟ الجواب لا. الشافعي إمام الدنيا في زمانه، لم يكن أحد في الأئمة الأربعة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد بن حنبل، يضاهي الشافعية في العلم. ولو كان التمذهب مشروعا أو مسنونا لكان التمذهب بمذهب الشافعي من أوجب الواجبات، ولكن التعصب لمذهب ما وأخذ كل ما داء عن صاحبه حقا وباطلا أمر مذموم. وإنما الممدوح لا بأس أن تتمذهب بمذهب إمام معين، لكن لا يسعك اتباعه إلى أخطأ، وإنما يسعك مخالفته والأخذ بقول إمام غيره. الشافعي كان إمام الدنيا، كان يزدحم بالآلاف بالآلاف، فمنهم من يأتي ليستمتع بعلو إسناده، ومنهم من يأتي ليستمتع ببلاغته وفصاحته، حتى قال قائلهم: إمام أئمة اللغة، كلام الشافعي في اللغة حجة، كلام الشافعي في اللغة أي في اللغة العربية والبيان والفصاحة حجة على الأمة إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه من أنحى العرب، من أنحى العرب، كان رجلا نحويا إلى أقصى حد، لأنه تلقى لغته عن قبائل العرب كلها، ومكثت به أمه أو دفعت به أمه إلى قبيلة هذيل التي أعظم القبائل لغة وفصاحة وبيانا، فمكث بها الشافعي عدة أعوام حتى أتى على بلاغتها وفصاحتها. إمام أئمة اللغة الإمام الشافعي، من الناس يعرف أنه إمام أئمة اللغة؟ قليل جدا الذين يعرفون عن الشافعي ذلك، وهو محدث عظيم جدا وأسانيد مرتفعة، وهو بلا شك وإن كان أحمد بن حنبل تلميذه، وإن كان أحمد تلميذ الشافعي، إلا أن أحمد فاقه حديثا، فاقه حديثيا لانشغال أحمد بالحديث، وأما الشافعي فكان جل اهتمامه بالدرس
ولذلك هو الفقيه حقا. يعني هو الفقه يقدم على كل الأئمة الذين تكلموا في الفقه إلى قيام الساعة بخلاف أحمد فإنه إمام الأئمة في زمانه في الحديث. وهكذا جمع القوم بين شتى فنون العلم من جهة الحديث والفقه واللغة والتفسير والقرآن وغير ذلك، لكن الواحد منهم استجرى بعلم معين وإن كان مخصصا لجميع العلوم الأخرى. أتى رجل إلى الشافعي ليجادله في مسألة، فقال الشافعي: دع هذا، فإن هذا طريق الكلام، هذا الذي تتركه أنت هذا منهج أهل الكلام لا منهج أهل السنة وقبل الأثر، وإنما أنصحك باتباع الأثر وترك الكلام وذمه. فقال الشافعي لرجلين يتكلمان في الكلام: إما أن تجاورانا بخير وإما أن تقوما عنا، إما أن تنطلق وإما أن تتكلم بخير وتدعى الكلام. وقال يوسف بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: والله لئن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام. يعني وأن المرء ابتلي بكل كبيرة من الكبائر، حتى ابتلي بالسحر والفرار من الزحف وقتل النفس وأكل المال الحرام وغير ذلك من سائر الذنوب والمعاصي، أحب إلى الله عز وجل من أن يبتلى بأن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، أو أن يخوض في دين الله عز وجل على منهج أهل الكلام وقبل الأهوال والبدع. ليس هذا الكلام يا إخواني فيه دليل أن البدع أو أن المعاصي محببة إلى الله عز وجل، لكن هذا الكلام خرج مخرج الزجر الشديد عن اقتراف طريقة أهل الكلام وسلوك منهج أهل البدع. وقال يوسف بن عبد الأعلى، قال لي الشافعي: يا أبا، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء، ما لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه قبل الشرك كان أحب لي من أن أراه صاحب الكلام. قال: قلت يا أبا عبد الله، هذه كلها إنما شبه، وتدري ما يقول صاحبنا؟ يعني أنت هل سمعت ما قال صاحبنا؟ وصاحبهم أي صاحب يونس بن عبد الأعلى وصاحب الشافعي هو الإمام العلم الجبل المصري الليث بن سعد عليه رحمه الله. فلما قال الشافعي يونس بن عبد الأعلى: لأن ابتلى المرء بكل معصية أحب إليه من أن يبتلى بالكلام، قال له: لا لا، أنت رأيت ما سمعتش كلام مين؟ كلام الإمام بتاعنا، كلام صاحبنا الليث بن سعد. قال: وما قال؟ قال: لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمنن ناحيته. هذا الليث يقول هذا، يقول: إذا رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء، ومن من يستطيع أن يمشي على الماء؟ لا أحد وإلا غرق. لكن قال: لو تصورنا أن هذه خارقة للعادة في حق المتكلم، فتجمل الماء حتى صار على سطحه ونظر الناس إليه، يقول الليل: لو رأيتم صاحب كلام على هذا النحو فلا تأمنوه على دينكم، فلا تأمنوه على دينكم. قال الشافعي: بل الأمر أعظم من ذلك، لو رأيت صاحب كلام يطير في الهواء فلا تأمنن على دينك، أو فلا تأمننه على دينك. يبقى القضية كلها متعلقة بإخوانك بالاستقامة، بالاستقامة. ولذلك الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في المجلد 11 من الفتاوى، يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكمن عليه حتى ترى عمله، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فإنما ذلك كرامة من الله عز وجل له، وإلا فهو استدراج من الشيطان، هذا العمل من الشيطان وليس من الرحمن. وهذا الكلام مذكور في كتابه أيضا، وهو المأخوذ من الجلد 11: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني لو رأيت رجلا يطير في الهواء أو يمشي في الماء أو يأتي لك بأشياء هي كالسحر، بل يسحر نفسه حتى تكاد تجزم وتقسم أنك رأيت حقا، فلا نحكم لهذا الرجل ولا عليه حتى نرى عمله هل هو مستقيم على منهج اهل السنه ام لا. فان كان كذلك فان الذي قد جرى على يديه كرامه من الله تعالى له. وانت تعلمون ان كرامات الصالحين امر مستقر في عقيده المسلمين منذ النبي عليه السلام الى قيام الساعه. والله تبارك وتعالى يعني يمن على من يشاء من عباده الصالحين بالخوارق للعادات كرامة لهم، كما تجري هذه الخوارق على أيدي الأبالغة وعلى أيدي السحرة والأفاكين الكذابين، لكنها ليست كرامات وإنما هي استدراجات من الشيطان. قال أبو حاتم حدثني بعض أصحاب الشافعي أنه سمع الشافعي يقول كلمتني أم بعض أصحاب الكلام، يعني واحد من أصحاب الكلام أمه أتت إلى الشافعي قالت كلم ابني ليكف عن الخوض في الكلام. الأم عقلت أن ابنها على ضلال فأتت إلى إمام المسلمين وهو الإمام الشافعي قالت كلم ولدي أن ينتهي عن علم الكلام. قال الشافعي فكلمته ليكف عن الكلام فدعاني إلى الكلام، يعني كلمته ليكف عن الهوى واتباع الشهوات فدعاه هو الى الخروج من حد الاستقامه والدخول في حد البدعه والضلال. فقال ابو حاتم قال ابو ثور ابراهيم بن خالد سمعت الشافعي يقول ما ارتدى احد الكلام فافلح، يعني ما ترك احد سبيل الكلام وسبيل الهوى الا وقد خسر خسرانا مبينا. وقال الشافعي أنه كان يمنع أن يستجد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه كفرت إنما يقال في الأخطاء. عايز أقول لك يعني أهل البدع، وهذا كلام قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية مرارا، قال أهل السنة لأهل البدعة أرحم من أهل البدعة بعضهم بعض. ده أهل السنة لحد النهارده بيقولوا إيه؟ لا يكفر من أصحاب الفرق الضالة إلا الغلاة. إلا مين؟ الغلاة الذين خرجوا على أصول الديانة أو بدلوا وحرفوا في دين الله عز وجل أي في الأصول. أما عامة الناس أي عامة أصحاب الأهواء والضلالات فإنهم لا يكفرون بهذا، وهذا بلا شك غاية الاعتدال من أهل السنة والجماعة. طيب تعالى أنت الآن بص لأهل البدع أنفسهم ماذا نظرتهم إلينا؟ نذكر مثلا الشيعة، هل الشيعة يحكمون لنا أهل السنة الإسلام؟ الجواب لا، بل نحن جميعا عن بكرة أبينا جاهل وعالم عندهم كفار وعندهم قابئة، حتى إنهم لا يسموننا قط أهل السنة، إنما يسموننا الصابئة أو الناصبة. ليس لنا عند الشيعة إلا هذان الاسمان الصابئة أو الناصبة، وهذا مشعر بالكفر، فضلا أنهم في لحظة صدق وصراحة يصرحون بهذا. لكن لما كان دينهم التقية والكذب والنفاق فإنهم يدرون هذا في غالب أحوالهم وأبيهم. ليس الأمر كذلك، بل أكثر من ذلك، إذا اختلف أهل البدع مع بعضهم البعض لم يقل أحدهم في صاحبه إنك أخطأت، وإنما يقول له إنك كفرت، إنك كفرت. ولذلك الدين عند القول أو الأحكام عند القول إيمان وكفر، إيمان وكفر، لا يعرفون طريقا للكفر، وإنما عندهم خاصة الخوارج أن من ارتكب معصية كفر، من ارتكب معصية كفر بها، وغلاة يكفرون بالكبائر كلها صغيرها وكبيرها. فالواحد منهم لا يقول لمن عصى إنك عصيت أو فسقت أو أخطأت، إنما يقال له إنك كفرت، إنك كفرت. ليس هكذا فحسب، بل إذا وقع الواحد منهم ممن يصدر الأحكام على الآخرين في معصية كفر نفسه، كفر نفسه وحكم مع نفسه بالكفر وألزم نفسه الدخول في الإسلام من جديد. وإذا لم نعلم أناسا كثيرين يعيشون بيننا في هذه الأيام وفي هذا العصر بل في هذه المدينة إنما يطلق الواحد منهم امرأته لمعصية وقع فيها ظن منه أنه انتقل من الإيمان إلى الكفر، وبالتالي لا تحل له امرأة حتى يشهد من جديد ويعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد وغير ذلك مما يلزم العقد الشهرين من ولي وشهود واشهاد وغير ذلك من سائر الشهور كان العقد الشرعي الصحيح. هذا فيما يتعلق باهل البدع. فاهل السنه ارحم باهل البدع من رحمه اهل البدع بعضهم ببعض. نعم كيف لا وهم امتداد للنبي عليه الصلاه والسلام الذي بعثه ربه رحمه للعالمين. فاذا كان النبي رحمه للعالمين لعالم الانس والجن للابيض والاسود للعجمي والعربي فمن باب اولى ان ينهج اهل السنه نهجه عليه الصلاه والسلام لانهم مامورون بذلك مامورون باتباعه والتخلق باخلاقه عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فاذا كنا حقا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان نتمثل اخلاقه ادابه احكامه طريقته منهجه وكل ما يتعلق بامر الدين والدنيا الذي ورد الينا عن نبينا عليه الصلاه والسلام في كتاب الله او في سنته الصحيحه. قال الشيخ ابن بطه اهل الاهواء في تفكير بعضهم لبعض مصيبون. اهل البدع والاهواء اذا كفروا بعضهم البعض فهم مصيبون في هذا التأثير. لماذا؟ لان اختلافهم في شرائع شرعتها اهواؤهم وديانات استحسنتها آراؤهم فتفرقت بهم الاهواء وتشتتت بهم الاراء وحل بهم البلاء وحرموا البصيره والتوفيق فزلت اقدامهم عن محجه الطريق فالمخطئ منهم زنديق والمصيب منهم على غير اصل ولا تحقيق. لماذا؟ لانه لا منهجيه عندهم مفيش منهج يعتمد عليه. احنا عندنا المنهج. احنا عندنا مين؟ المنهج. منهج ايه؟ القران ومنهج السنه ومنهج اجماع اهل العلم. مين اللي عرفنا القران والسنه؟ مين اللي عرفنا القران والسنه؟ اهل العلم. اهل العلم من السلف. وهم ادرى الناس بكلام الله عز وجل. ولكن دلوقتي كلنا سلف يعني ايه سلف يعني؟ يعني ايه سلف؟ يفضل معاك بقى نظام دوران بقى. سلف يعني ايه سلف؟ انا سلف وهكذا. لانه لا يعرف معنى السلفيه. لانه لا يعرف معنى السلفيه. اما معناها اجمالا اتباع السلف اذا كان السلف عند الاطلاق يرقب بهم اهل الزمان اي اهل زمان معين اصحاب القرون الخيريه الاولى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكل الاول امري اقل رجعه ام لا اقل رجعه ام لا ولكن الراجح ان اصحاب القرون الخيريه هم الثلاثة قرون الأول مع أن البدعة وقع فيها وأنتم تعلمون أن بدعة الخوارج وبدعة التشيع وبدعة القدرية هي وهذه أسبق البدع ظهورا في الإسلام وقعت فين؟ في نهاية القرن الأول في نهاية أو عادة في القرن الأول. فهل هي المقصودة بالمدح؟ الجواب لا. إنما المقصود بالمدح أصحاب القرون الخيرية الأول الذين وافقوا مراد الله من كتابه ووافقوا مراد النبي عليه الصلاه والسلام من سنته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فاذا كان الامر كذلك فاعلم ان الكلام القائل بان كل خير في اتباع السلف وكل شر في ابتداع الخلق امر يحتاج الى تدقيق وتحقيق نظر. وأرى أن الصواب في هذا في هذه الجملة وفي هذا الكلام الخير كل الخير في الابتداع والشر كل الشر في الابتداع سواء كان في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر أو المئة. لأن القرون الخيرية الأولى وقع فيها من البدع ما وقع حتى لا يكون كل الخير أو خير كل الخير في اتباع من سلف ويكون السلف عند لقاء انما يقصد بهم اصحاب القرون الخيريه. اقول ان اصحاب القرون الخيريه وقع فيهم الاهواء والبدع
بدايه القدريه والشيعه والخوارج وغير هؤلاء من سائر اصحاب الاهواء. سيكون انضباط هذا الكلام بقولنا الخير كل الخير في الاتباع، اي في اتباع السلف رضي الله عنه. ليست العبره ان تحتج بكلام لله عز وجل او بكلام قاله النبي صلى في الصحيحين او في غيرهما مما صح عنه عليه الصلاه، لكن العبره من فهم هذا الكلام كما فهمت انت. من فهم هذا الكلام؟ هب لك تحتج بآية من كتاب الله لم يسبق احد بهذا الفهم الا الجهم بن صفوان. هل يكون هذا الفهم صحيحا؟ هل يكون هذا صحيحا؟ هذا فهم جهم للايه. او معبد الجهني القدري هو الذي فهم هذا الفهم من الايه. اما لو ان الفاهم لمعنى الايه هو ابو بكر او عمر فيحدث هذا الفهم، وهؤلاء هم حقا سلف الامه رضي الله عنهم الصحابه اجمعين وعن الائمه المتبوعين ائمه الدين واصحاب الاجتهاد المطلق في الفقه واصول الدين وغير ذلك. اما هل السلفيه انقطعت عند اصحاب القرون الثانيه الاولى؟ الجواب لا، بل السلفيه من جهه المعنى مستمره الى قيام الساعه. الى قيام الساعه لماذا؟ لان العبره من سار على نهجهم الى يوم الدين. فابن تيميه ممن سار على نهج الصحابه فهو سلفي وان لم يكن اصحاب القرون الثانيه. ابن القيم سلفي لانه سار على نهج الصحابه وان لم يكن اصحاب القرون الثانيه حتى الى يومنا هذا. ولا يخلو عرض ولا نصر من عالم وقائم لله بحجه على منهج السلف، لان الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يترك الناس وان يترك العباد بغير عالم يقيم عليهم الحجه حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. اذا كان الامر كذلك فاعلم ان الله تعالى له جنود ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله اي الساعه وهم على ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. والذي احسن من المجددين في هذا الزمان وفي هذا القرن هو شيخ العلامه الالباني وكذلك شيخنا العلامه ابن باز وغيرهما من اهل العلم ممن هو باق على قيد الحياه. نسال الله ان يطول اعمارهم وان يحسن اعمالهم ويحسن خواتيمنا واياهم جميعا. ومنهم من مات لا يقل في الفضل والعلم عمن ذكرناه. فالسلفيه لها معنى قديم، معنى قديم متعلق بالقرون الخليه الثلاثه، ومعنى حديث اي من جهه المعنى لا من جهه الزمن، وهذا مستمر الى قيام الساعه، مستمر الى قيام الساعه لا يقوم عصر ولا نصر. فالذي امرنا نحن به من قبل الله عز وجل باتباع اهل العلم او من قبل النبي عليه الصلاه والسلام او من قبل الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين او من قبل ائمتنا حتى في هذا الزمان ان نكون تبعا لاهل العلم الصادقين المخلصين المتبعين لاثار من مضى، لا المتبعين لاهوائهم، لا المتبعين للجدال والكلام والخصومات والمراء والملاحاة، وكل هذا ليس منهجا للسلف، بل ذموه ونقضوه وحذروا الأمة منه، بل وتعرضوا له حتى بينوا زيفه وبينوا عجزه وتقصيره وبينوا فساده ومخالفته لهذه الأصول أو لهذا المنهج الذي أمرنا ألا نتلقى إلا منه وإلا عنه، هو الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح. يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. يا أخواني، مادة أصول الفقه من أعظم المواد إظهار لمراد تعالى ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المادة أنا أحبها غاية الحب، وأستمتع بالنظر في كتبها أي استمتاع. وإن الدارس لهذه المادة
بمجرد النظر في كتاب الله يعلم المراد او يعرف توجيه الآية، لكن قوما اتخذوا هذه المادة هي المنهاج، هي المنهاج، حتى قدموها على كتاب الله وقدموها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سبقهم إلى ذلك أبالسة باسم القرآنيين الذين يقولون نحن لا علاقة لنا بالسنة، نحن لا علاقة لنا بالسنة. أمر عجيب جدا، كيف يفهمون القرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه دعوة قديمة جدا، حتى ظهرت في زمن الصحابة، بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، ولا يزال قوم يستترون، لكنهم يعبثون بأدمغة وعقول شباب الأمة. وأذكر على سبيل المثال الجاحد والمنكر للسنة جمال البنا، جمال البنا أخو الشيخ الكبير العلم الشيخ حسن البنا رحمه الله، هذا جمال البنا لم يكتفي فقط بأنه أجهل من حمار أهله فيما يتعلق بالعلم، بل ذهب ليصنف مصنفات بلغت العشرات، يزعم أنه من المجددين وهو لا يعرف شيئا في الدين، وإنما رأسماله الطعن في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو مدرسة ابن خلدون، وهو رفيق الطريق وصديق الهوى للمزعوم الدكتور مصطفى محمود، ونص أبو زيد تعرفونه ولا؟ وحسن حسني ذلك الملحد العلماني الكبير في كلية الآداب، وبقية الملاحدة في كلية الألسن، كل هؤلاء جمعتهم دار تسمى دار ابن خلدون، هذه الدار التي تنفق عليها أمريكا كما تنفق عليها إيران بغير حياة بل بكل بجاحة. والعجيب أن يلتحق بهذه السلة الإجرامية المجرمة ابن لعالم من أعلام الدين، ابن الشيخ عبد اللطيف السوري، لا يقطع على أحد، الدكتور محمد ابن عبد اللطيف السوري إمام من أئمة إنكار السنة النبوية، أثنى أبوه حياته في الدعوة إلى السنة ونبذ البدعة، وهو قد انشغل وجعل جل أمره واهتمامه بإنكار السنة، يزعم أنه قرآني فقط، فلا والله لا أنت قرآني ولا أنت من أهل السنة كذلك، بل أنت من أهل البدع والضلال، وإنما يتكلم بكلام خفي حتى لا تضع يدك على كلام صريح له، ولكن الله تبارك وتعالى فضحه وكشف ستره وهتك أمره على يد تلامذته رجالا ونساء الذين تربوا على أيديه إنكار للسنة، حتى أنكر بضع مئة حديث متفق عليهم عند البخاري ومسلم. قيل يكون هذا آدميا، بل هو إلى الحيوانية أقرب، أن يتربى في بيت علم وفي بيت سنة، ثم هو ينقلب رأسا على عقب ليحارب السنة تحت مسمى أنه قرآني فقط. فلما لم يزعم أحد من الصحابة هذا الزعم؟ هل هذا هو الخير الذي كشفه الله تعالى لك وستره على نبيه وعلى اصحابه الكرام او على ائمه الدين؟ الثقافه الاسلاميه الان تمر بمخاطر عده، من اخطرها ما يحاك في الكواليس وقلس الاسوار للطعن في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. والعجيب ان بعض الشباب يقول مش معقول يا اخوان ان محمد ابن عبد الله مش معقول ابدا، لابد ان نذهب اليه ونكلمه، فاذا ذهبت اليه فان بك تمكث عنده وتاب ان تخرج من السير. لماذا؟ لانك اصغيت اذنك لاهل الاهواء واصحاب البدع، وخالفت ما حذرك به سلف الامه في هذه الكتب المسنده بالاسانيد الصحيحه، فلما خالفت اوقع الله تبارك وتعالى عليك العقوبه، لانه يعلم عدم صدقك وعدم اخلاصك في الطريق، أو لعدم فهمك لمنهجية السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم في التعامل مع هؤلاء أصحاب الأهواء. قيل لهشام بن عبيد حين أدخل على المأمون كلم باسم امرئ، يعني المأمون يقول لهشام ناظر بشر المريسي هذا الضل. قال هشام اصلح له الخليفة، لا احسن كلامه، انا لا احسن ان اتكلم معه، مع ان هشام بن عبيد كان من ائمة الدين. فلما طلب منه المأمون ان يكلم بشر المريسي ويقيم عليه الحجة ويقوله ويخرجه اعتبره شيء، اعتبره هشام وقال انا لا احسن الكلام، بل من يحسن الكلام عندنا جاهل، يعني من يحسن ان يناقش هذا هو عند اهل السنه جاهل، اي جاهل بالاصول السلفيه التي منها ترك المناظره والجدال مع اصحاب الاهواء والكلام. وعن ابي علي محمد بن سعيد بن حسن قال دخل العتابي على المأمون وعنده بيت المنزل، فقال المأمون نظر بشرا في رأسه يا عتابي، نظر بشر المريسي. فقال العتابي يا امير المؤمنين الايناس قبل المناظره، بل هذا يبغض ذاك وذاك يبغض هذا، فليس هناك معنفه. قال يا امير المؤمنين الايناس قبل المناظره، فانه لا يحمد المرء في اول وهله على صوابه ولا يذم على خطأ، لانه بين حالين من كلامه قد هيأه أو خطره، ولكنه يبطط بالوالدة ويبحث بالمثاقبة. فقال له ناظر بشرا في الرأس، يعني المأمون مصر على أن العتابي ينظر لي بشر في المناظرة. فقال العتابي يا أمير المؤمنين إن لأهل الرأي أغاليط وأغاليط، كلام مغلق، كلام الدارس، لا يتكلمون بصراحة وإنما يلطفون ويضرون. يا أخواني أنا عندي أرى هو دينا سهل وقع دينا سهل، بدليل التنصيص في القرآن والسنة على أنه سهل ويضر، صح؟ العمل أن الواحد من البادية، الواحد من البادية كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له رسول الله قل لي في كذا وكذا كلمة أو قولة، أو كان البدو بيجي من البادية يقعد في المجلس ويسمع النبي عليه صح؟ وبعد ما المجلس ينطلق هو بيقوم بقى إيه وينطلق بها بادية إلى بادية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن كل كلمة سمعها فهمها، لكن دلوقتي مثلا تيجي لواحد بيدرس للناس مادة الفقه أو مادة الأصول الحديثة أو مادة اللغة العربية أو بيدرس لهم معنى حديث أو معنى آية، لكنه رزق شيئا من الكلام، رزق شيئا من الكلام أو الفصاحة والبيان أو القواعد الكلية في اللغة العربية أو في الدين أو غير ذلك، تجد يتلاعب بهذه الألفاظ وبهذا التراث الكلامي الذي لديه، حتى أن السامع يضرب كفا على كف، ولا أقول أنه يضرب وجهه بكفه. لماذا؟ لأنه يحاول جاهلا أن يفهم كلام المتكلم، ولكنه دائما يبوب بالفشل، يبوب بالفشل. فإن علم المتكلم أن المستمع لم يفهمه ازداد إعجابا بنفسه وفرحة بنفسه. لماذا؟ لأنه يقول كلاما على أعلى وأرقى مستوى لدرجة أن أحدا لم يفهم. هذا يا إخواني هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. العلم النافع ما سمي نافعا إلا لأن صاحبه قد انتفع به، كما أن المستمع له قد انتفع به أيضا، هذا هو العلم النافع. ولما سمي نافعا؟ لأن الناس ينتفعون به، فإذا كان لا ينتفع به أحد ولا حتى المتكلم، لأن الذي يتقعر في كلامه ويأتي بجمل حشوية في أثناء الكلام ليثبت الغالب أنه ليس من أهل الإخلاص، ليس من أهل الإخلاص، وإن المرء إذا لم يكن مخلصا في قوله وعمله لا بد أن تنزل من السماء عليه عقوبة تدمره، عقوبة في ولده، في ماله، في امرأته، في نفسه، في صحته، في علمه الذي بين جنبيه وغير ذلك. ولكن الله لا يدري، لا يدري عن هذه العقوبة، وربما يصاب بأزمة نفسية يبقى بقية حياته مريضا بها ولا يذكر أن هذه عقوبة السماء، لا
نزلت إليه بسبب تفريط في الإخلاص الذي هو مأمور به قبل تعلم العلم. قبل تعلم العلم، وكم من إنسان لم يكن مخلصا في طلبه العلم ولم يغلبه العلم بطلب الإخلاص، فباء أمره بالفشل واستخدام الدنيا لحصول واستخدام العلم لحصول أعراض الدنيا من مال وكرسي ومتاع وزينة وسيارات وأبهة ومنصب وغير ذلك. لماذا؟ لأنه رضي من دينه وعلمه أن يكتفي بكرسي يجلس عليه، أو بمال يحوزه، أو بأكلة شهية، أو بامرأة جميلة، أو غير ذلك من أعراض ومتاع الدنيا. فهذا حظه من العلم، هذا حظ من العلم، بخلاف ما لو قرأت في كتب السلف وسير أهل العلم. يا أخواني، لو أنك قرأت في سيرة أحمد بن حنبل فوالله لكأنك تقرأ في سيرة الصديق رضي الله عنه، ولو أنك قرأت في سيرة الشافعي لكأنك تقرأ في سيرة عمر رضي الله عنه. أئمة وأعلام بقيت سيرته نيرة تنير الطريق للسالك إلى يوم القيامة، مع أنهم ماتوا، مع أنهم ماتوا، وقوم بيننا أحياء يمشون على الأرض لكنهم كالبهائم، فهم في عذاب الموتى وإن كانت أجسامهم كأجسام الجغال الحمير. لماذا؟ لأن المرء بدينه وإن المرء بإخلاصه لا بتقعره في الكلام لإثبات العلم أو المفاخرة والمباهاة وغير ذلك. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلام. قال العتادي يا أمير المؤمنين: إن لأهل الرأي أغاليق وأغاليق واختلافا في آرائهم، وأنا واثق من أمير المؤمنين ما اعتقده من ذلك، لعل صفتي تأتي على ما يحال معلومه. يعني بيقول له بقى إيه؟ أنا حكاية الله أحكيها لك، وأنت إن شاء الله لما أحكيها لك وتفهمها خدت بالك ستعلم صفتي وصفة هذا الذي تدعوني أنت إلى مناظرته. وبالتالي إذا عرفت صفتي وصفة هذا الذي تدعوني إليه فأنت الذي ستقول كن عن مناظرته. فقال: إن أمر الديانة أمراني، أمر التدين لله على قسمين، أحدهما لا يرد إلا دحكا لأنه القرآن وهو المعروض عليه في كل كتاب، يعني القرآن ده لا يرد إلا جاحد. لماذا؟ لأنه يرد إليه بالتوراة، فلا ينكر أحد منه آية إلا كفر، إلا إيه؟ كفر، لأن الإنكار جحود، الإنكار لآدم في كتاب الله جحود، ومن جحد آدم في كتاب الله كفر بسبب ذلك. وعلم كل حادث لا يرد أو لا يرد من استحله حجة عليه، فما وضحت فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فيها، أو إجماع من العلماء، أو مستنبط تعرف العقول عدله لازمة الديانة فيه. شوف بقى بيحدد إيه؟ مصادر التلقي، كل مصادر التلقي الكتاب، السنة، إجماع، استنباط اللي هو إيه؟ القياس، اللي هو القياس، ماشي؟ بقول ده مصدر التلقي عدله. لو كان الكلام ده متفق عليه واجتمع الناس على تأويل آية على نحو معين فلا يحل لأحد بعد هذا الإجماع أن يخالف هذا التأويل، أن يخالف التأويل التأويل. وهذا الكلام كما أجريناه في القرآن نجريه في الحديث ونجريه في الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، لأن يا إخواني الإجماع لا يجوز لأحد أن يخالفه، لأن الإجماع كالنص، الإجماع كالنص، بل لا ينعقد الإجماع إلا بناء على نص. قال: والقيام عليه وما لم تصح فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويله، ولا سنة تلزمه من ديانة به، ولو القيام عليه كان عليه العهد والميثاق في الوقوف عنده. يبقى بيقول له ايه؟ بيقول له يعني لو ما كانش عندي كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قيام، يبقى أنا مطالب شرعا أن أقف عند حد الآية أو أقف عند حد الشيء لا أتعداه ولا أخوضه فيه. لا أتعداه ولا أخوضه إيه؟ فيه. لماذا؟ لأنني لما سمعت هذا الكلام أخذت عرفت على القرآن فما وجدت له شاهدا، عرفت على السنة فما وجدت له إيه؟ شاهدا، عرفت على الإجماع فما وجدت فيه إجماعا بل ولا قياسا، عرفت على القياس ففقد أحد أركانه، فقد القياس الصحيح أعد أركان أو كل الأركان. فهذا الشيء الذي أردت إثبات نسبته لهذا الأصول فلم يفلح، فلا حرج علي أن ألقيه في الحش أو أن أبول عليه. لماذا؟ لأنه ليس دينا، لأنه ليس إيه؟ دينا. ولذلك ماذا قال مالك؟ قال وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم عينيه. قال لما كانت أيام الصحابة والتابعين دين لا يمكن أن يكون دينا إلى قيام الساعة، إلى قيام دين. شو خلالك دي كلها نصوص سلفية تبين لك منهج التلقي. لو عرضت لك مسألة اعرضها على هذا المنهج، فإذا ما وجدتها تستقيم مع هذا المنهج فألقها واعلم أنها لا علاقة لها ولا نسبة لها بدين الله عز وجل. مفهوم؟ قال كذلك نقول في التوحيد فما دونه وفي أرش الخدش فما فوقه. أنت عارف أرش الجنايات؟ أرش الجنايات يعني دية الجنايات، اللي اتقطع طبعه دية إيه؟ طب اللي اتقطع إيده دية إيه؟ طب اللي اتقطع رجله؟ طب اللي اتقطع قدره أو جدع أنفه؟ كل أعضاء الإنسان مبين أصلها في الشرع، ولو أن أحدا اعتدى عليك فقطع منك جزءا من بدنك لك به دية معينة حددها الشرع. فالإمام بيقول إيه؟ أرش الخدش. أرش مين؟ الخدش، لم يقل أرش القطع. ها؟ مذكور في السنة. يعني لو واحد خدشك، خدشك، ها؟ ها؟ هتعمل إيه؟ ما تقولش بقى ده هو ما أضع له الصباع ولا أضع ودني ولا أضع مناخيري ولا أديله إيه ده؟ واحد أنا خربشت ضوافر يعني. اعمل له خلاص خلصت طب ماليش مال بركه لا اتكلم عن لا بس ما فيش حاجه اسمها مع الكلام بس في حاجه اسمها حقوق خلاص يا يخدشك يا تترضيه ترضيه حتى يرضى بحيث لا يتعدى هذا الرضا اقل ارش الجنايات. يعني مثلا لو قلنا ايه؟ لو قلنا قطع الاصبع ديته مثلا 10 ناقات 10 ايه؟ ناقات. فما يجيش واحد يخدشك يقول له بس انا عايز الدية. طب عايز يا عم البيت كام يا عم؟ ما فيش دية في كده بس انا هترضيه. تقول له خلاص انا مش هرضى الا ب 100 بعير. ده 100 بعير ده دية القتل وايجار مين؟ وايجار النفس. لا ده انت تشوف اقل قرش الجنايات كام؟ انت تسترضى باقل منه لان انا خدشتك. انا لم اقطع شيئا منك. ماشي؟ فالإمام هنا بيقول ايه؟ يقول المنهج اللي احنا بيناه ده نجريه ابتداء من توحيد الله عز وجل اللي هو منهج مين؟ التلقي. كتاب السنه اجماع ايه؟ قياس. لكن طبعا لا قياس فيما يتعلق بالاعتقاد. لا قياس فيما يتعلق بالاعتقاد في ذات اله او في اسماء وصفات. فيقول وكذلك نقول في التوحيد ثمان حتى نقول ذلك في ارش مين؟ ارش الخدش. ارش مين؟ الخدش. فما فوقه فما اضاء لي نوره اصطفيته. شوف الامام بقى بيقول له ايه؟ بيقول له فما اضاء لي العتاب بقى بيقول له امير المؤمنين الذي اعرفه بينا واضحا كضوء الشمس او ضوء القمر ونور الشمس اصطفيته. يعني اخذته واعتمدته دينا. قال وما عمي عني نور نفيته. اي نفيته من دين الله عز وجل. كل الحكايه دي عايز اقول له يعني عايز اقول الذي يقول بشر المريزي لا يوافق كتابك ولا سنه ولا اجماع ولا ايه ولا قياسك. ولذلك انا لا اعرفك. انا ايه؟ لا اعرفك. فقال المامون. شوف احنا شرحنا الكلام ده المامون فيه من لوحده. ها؟ فقال المامون اكتبوا هذا الكلام وقلدوه ببيت الحكمه. احنا طبعا لو طلعنا الكلام ده من غير ما نشرحه هو كلام ما نشرحه حتى كلام مغلق ما هيش مفهوم صح؟ لكن المامون فاهم هذا الكلام وفاهم معناه ومغزاه لدرجه ما عايز يقول يعني اكتبوه يا اخواني بماء الذهب وعلقوه على مدخل بيت الحكمه. بيت الحكمه ده كان عباره عن ايه؟ ها؟ بيت الحكمه ده كان عباره عن خزنداره كده. عارفين خزنداره؟ ها؟ دار كتب عباره عن دار كتب. ودار الحكمه دي جرت على المسلمين بلاوي متلتله. ليه؟ لان امراء الدولة العباسية أنشأوها في عهد الرشيد والأمير المأمون. ها؟ ونقلوا إليها تراجم كتب اليونان، فكان أول البلاء ينزل بالأمة.
معلوم كما أظن خير؟
أظن خير، لكن ليس كل ما يبغيه المرء يدركه، فهو أراد به خيرا، والانتفاع بحضارة اليونان وغير ذلك، فإذا به الوباء كل الوباء، كل الوباء. وذلك أنت دلوقتي عايز تصدق كلامي إن ترجمة كتب الفلاسفة اليونان ده كان مباع الأمة، روح دلوقتي اقعد مع أي أستاذ بيدرس فلسفة ومنطق، خدت بالك؟ ابتداء من الثانوية العامة لحد الكلية المتخصصة في الأدب، اقعد معاه ساعة ساعتين، أنا أتحداك لو كنت فاهم هو بيقول إيه، بل أتحدى لو كان هو فاهم هو عايز إيه، كلام كلام وخلاص، قاعد بيدش. لماذا؟ لأن دي قواعد فلسفية هو حفظها حفظها، وتكلم بكلام البول أطهر منه، أطهر منه حقيقة، خدت بالك؟ ولا زال ده بغير الفلسفة لا نفهم القرآن، أنت بقيت أربع ساعات بتدش كلام فارغ، علاقة جدا بالقرآن إيه؟ نحن ما سمعنا منك آية واحدة، آية واحدة بنسمعها، فما علاقتك إذا بالقرآن الكريم؟ خدت بالك؟ وعندهم فيما يتعلق بذات الإله وبأسمائه وصفاته كلام والكفر المحض. هو الكفر المحض. من أين استقوه؟ هل استقوه القرآن؟ لا. من السنة؟ لا. الإجماع والقياس؟ لا. إنما استقوه من الفلسفة. فدار الحكمة وبيت الحكمة كانت دار للكتب المترجمة من اليونانية إلى إيه؟ إلى العربية. تعريف اليونانية. فلما قال العتابي هذا الكلام الجميل الممتع وأعجب به ما من أيام الإعجاب، قال اكتبوا هذا الكلام وقلدوه في بيت الحكمة، يعني جعلوه في بيت الحكمة حتى تتورطه مين؟ الأزيان. قال أبو يوسف لا تطلب ثلاثا إلا بثلاث، لا تطلب العلم بالكلام، فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق. لا تطلب العلم بالكلام، العلم الشرعي يطلق من الأصول التي اتفقنا عليها، أما تطلب العلم بالكلام أو علم الفلسفة والمنطق لا، فليس هذا بعلم بل هو زندقة وإلحاد. ولذلك ابن تيمية يقول من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق فقد تزندق. شوف السبيل؟ فلسفة تؤدي إلى المنطق، والمنطق يؤدي إلى الزندقة والإلحاد. الزندقة مين؟ والإلحاد. وذلك معظم الملاحدة في هذا الزمان يحتجون بكلام مين؟ العديد طبعا لما بيجوا يصنفوا كتب ها؟ معظم الأسامي اللي في الكتب بتاعتهم أسامي فريند مش أسامي علماء، يقول لك كيف والفيلسوف اليوناني قال كذا، والفيلسوف الإنجليزي قال كذا، والفيلسوف الفرنسي القديم قال كذا، والحديث قال كذا، فاعتمدهم كله على كلام مين؟ يا اخواني هذا يدل على انه تلقى علمه عن هؤلاء، عن هؤلاء، فانت في رحمه من الله عز وجل ان وفقك وعظمك في الاسلام الى السبيل والسنه، وانك تتلقى علمك في بيوت الله تعالى من القران والسنه والاجماع والقياس، اما غير ذلك فالقي في الحش ولا حرج عليك، لانه ليس دينك ولا علمك، بل هو زندقة وإلحاد. قال ولا تطلب الغنى بالكيمياء فإن من طلب الغنى بالكيمياء افتقر. وفي الحقيقة المسألة دي يعني معماة عندي، فأنا لا أحسن الكلام فيها، غير أن بعض أهل العلم سمعته يذكر هذا ويقول المقصود به السحر، المقصود به السحر، أن الساحر يستخدم مواد كيماوية وغير ذلك، فيعني يأتي بعناصر مكونة للذهب أو بعناصر مكونة للفضة، لأن ده مصدر المال أو ده أصل المال الذهب والفضة، فهو يأتي بعناصر كيميائية بإضافة أنساب منها إلى أنساب أخرى معينة، يخرج في نهاية الأمر هذا الخليط يخرج ذهبا أو فضة أو معدنا يباع ويشترى. فمن طلب الغنى بالكيمياء أفقره الله عز وجل. وجاء أبو بكر الأصم والله تعالى هو أصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال جئت أناظرك في الدين يا دمك البارد يا أن الأشد عبد الرحمن بن مهدي ده عبد الرحمن بن مهدي يقول شيخ غير شيخ
قلت انا بدل السيده جاي يقول انا جاي نظر. طب والله العظيم ما الكلمه دي الا واحد جاهل. ها
تعرف هو فعلا لو فعلا عالم عالم يتورع
عالم يتورع. اذا كان الشافعي يتورع فعبد الرحمن المهدي يتورع واحمد بن حنبل يتورع وده لقيت في الدنيا صح. ودايما يا اخواني الجراه ما تجيش الا من الجاهل او الغبي. ولذلك ايه عبد الله بن المعتز بيقول لا يتصدر الا فائق او مائق. لا يتصدر الا فائق او مائق. قال الفائق هو المتفوق. هو المتفوق بيكون بقى صدر فين؟ صدر في الامه وصدر في الناس وعلم يشار اليه. لماذا؟ لما طلع عمره شاطر وراجل محترم حافظ على وقته بيذاكر بيحفظ بيتبع كلام اهل العلم يحاول يحصل العلم من مصادره صح؟ حتى يكتب له التفوق والتصدر في الناس وان لم يبغي هو التصدر. لكن الناس بيتصدروا مع اعداد العلماء بتوعنا حتى ليس احد منهم من اهل الدنيا. يعني مش صاحب منصب يعني، يعني ما فرضش علينا علمه من خلال مين؟ منصبه صح؟ طب ما احنا عندنا اصحاب مناصب اكبر طرابيش في الدنيا. خدت بالك لما بيجوا يفرضوا علينا نقول لهم لا متاسفين. ليه؟ لان احنا عندنا ناس احسن منكم وانضف منكم بنتلقى عنهم. انما انت لا، انتوا مش اصحاب دين. انتوا ايه؟ مش اصحاب دين واصحاب انحراف والانحراف ثابت عنكم. وكنتم مستقيمين قبل الكرسي وبعد الكرسي 62 جنيه تاخدهم. عشان كده كلامكم عندنا غير محترم. مش ده بيحصل مننا؟ ها؟ معانين ايه؟ في العلم ناس زي الفل مو مش جاهل ولا حاجه. ها؟ لكن احنا ما بقناش نسب في علمنا. او في فتاوى. طيب عندنا واحد مثلا زي الالباني الله يرحمه خد نبات وغيره من الالباني. الناس دي كتب لها القبول والصداره في العالم. في العالم كله كافري ومؤمن صح ولا غلط؟ ليس اصحاب كلام وليس اصحاب وجهات ولا يعني عندهم الفلوس اللي قد كده عشان خاطر احنا بنتملق لهم عشان ناخد من دنياهم. ما عندهمش كلام ده ما عندهمش كلام. بل انا اذكر مرارا ان الجهل كانوا ياتون الى عمان في الاردن ها ويجهلون ايام جهل على الشيخ الالباني. والله العظيم رايت هذا مرارا حتى هم كثير من الطلاب ان يضرب او يرسل او يرفض اي شيء لان مش ممكن مناقشه العالم بهذا الاسلوب ابدا. واحد جاي من مصر من هنا حلته بالبلد وصلى الجمعه ثانيه عن الشيخ الالباني او ده بيصلي الجمعه في المسجد صلاح الدين في الدوار الرابع عن الشيخ ابو شقره جاي هناك صلى الجمعه معاه وانا طالع من المسجد بيقول ما فيه الاخ الاخ الالباني. قلت له يا اخي ما صحش كده. صحش انك انت تخاطب عالم مبدل في الامه بلفظ الاخ. هل يا ربنا هل من المؤمنة يخطب؟ قلت له انت لما بتدعي على ابوك تقول له اخذ لنا ولا على امك تقول له اخذ ولا دي لها لقب وابوك له لقب وعمك له لقب وده برضه له لقب لقب العالم. المهم هو في ايه؟ الزمن الاخ رجل المهم طلع الشيخ الالباني من المسجد الله يرحمه في ايه؟ فقام بقول له يا استاذ وطبعا ده لكن دي غريبه على الشيخ فانتبه له فقال نعم. قال انا جاي لك من مصر مخصوص. قال لي قال له انا رحت اقدم الجامعه الاسلاميه او لا انت جبت تركيه من الشيخ الالباني. قال له والله قال من الاخ الالباني. فقال له يعني بتوع الجامعه الاسلاميه يقول لك هات تركيه من الاخ الالباني. قال له اه. قال له بس على فكره اول واحد ينقل الي ان ده طلب الجامعه. ان ده طلب مين؟ من الجامعه المواجهه. والا هم بيقولوا يعني انت روح هات تركيه من واحد معتمد على الدوله خلاص. لكن هم عينوا لك الاخ الالباني. قال نعم عينوا لي الاخ الالباني. قال طيب يا اخي الامر انت تقدر انه دين طبعا دين ما راح جمع سمع سمع بعلم ايه وبناخذ بكل جلاله. فالشيخ الالباني لا انا ما قصدت هذا. انا قصدت كوني اشهد لك انك من اهل الاستقامه في العلم والعمل والعقيده اليس هذا الشهاده؟ قال نعم ترى شهاده. قال طيب واليس الواجب علي الا اشهد الا بما شهدت وعلمت؟ أنا قال طبعا الحمد لله اخ مسلم جاي من مصر. يا اخي ما شاء الله تيجي من عفيف ده الراجل ده كلام ما اعرفكش ازاي اجي لك من مصر وتردني؟ هو اللي كان بيرد سائل واعز عيب. خدت بالك؟ بقى انا واد لا طب خلاص هات بقى الفلوس اللي انا صرفتها لحد ما جيت لك. الشيخ قال له طب وانا اجيب لك فلوس ليه؟ انا قلت لك تعالى. خدت بالك هي نفس الوقت بلغه الناس اللي صغيره. قال له انا قلت لك انا قلت لك تعالى وبعدين زي ما قلت له بلدكم اديتك مالك؟ فقال له يا تديني الشهاده يا تديني. فتبقى بعدين بقى ايه الاخوه بقى اللي هم مختصين بالاشكال دي قاموا بقى بوجههم بضربه خير طرفه. جاء ده هنا لا تعلم لا في جامعه ولا تعلم في مدرسه فتبقى ولا يزال الى الان هو من لا يزال من القاهره لا يزال الى الان يحمل حمله شعواء على مين؟ على الشيخ الالباني. طيب انا اذكر لكم ان الشيخ الالباني لا يحب لا يحب احد. ولده عبد المصور كان تغلب في امريكا عده اعوام. عبد المصور هذا اذا نظرت في وجهه استحييت من فرط ادبه. جه عبد المصور من امريكا راح الجامعه. قالوا معلش بقى يعني انت ده انت الشيخ الكبير. روح هات بقى اجازه من والدك لان ده هات الكريم عندنا ايه؟ ده يعني اجراء روتيني لابد من اتفاقه. جه لوالده ونحن جلوس في بيتي بجبل النصر في عمان وتلطف غايه التلطف في طرح قضيته على والده. الشيخ الالباني قال يعني انت تريد تركيا ده؟ قال نعم. قال اتني بورقه وقلم. احنا طبعا خدنا الامر ده امر عادي. قال طبيعي انه هيدي ابنه اجازه. فكتب في الورقه اما بعد سنه التحيات اما بعد فهذا والدي عبد المطور ابن محمد ناصر الدين نوح نجاتي السعادة تغيب عني منذ 14 عاما في بلاد الكفر ولا أدري عن ديني ولا خلقي شيئا والسلام. هكذا كتب الرجل. فأخذها عبد المطور وطبقها ثم وضعها في جيبه ولم يقرأها حتى انصرف عن والده. فسألناه بعد ذلك عما كتب أبوه فأخرج الورقة وقرأها عليه وقال هو محق في ذلك. هو محق في ذلك لأنه بالفعل الإنسان يتغير في يوم وليلة ويتغير في لحظة ولقد تغيرت عنه. الولد التمس لأبيها وهو يعرف منهجية أبيه وشدته في الحق التمس له. لكن المصريين لا أبدا. المصريين حتى لو كان طالب علم حتى لو كان طالب علم بس ما لم يتعشى في حالة لازم تعملها وإلا يبعد منها. إخوة كثير جدا للشيخ طه نور الدين إخواني وضعناه في مئات المرات الحرجة مع الجامعة الإسلامية. أخو يروح ويلح ثم يلح ثم ولا شيء غير الإلحاح. فتحت ضغط الأخ والإلحاح الشيخ يكتب له تلبية إلى الجامعة الإسلامية. يذهب الأخ هناك فيأتي بالموبقات والكبائر. فجمع ترسل رسالة للشيخ صفا مرتين يقول له لا ترسل إلينا أحدا من قبلك بعد ذلك. أي والله والشيخ أطلعنا على مثل هذا رسائل الجامعة موجهة إليه وقال لي عشان خاطري ما رسلتش بعتلي حد. وبعدين في النهاية قال لي طيب أنا سألت المسؤولية على عاتق الغيب ده جاي من طرفك فتزكيه أنت وأنا على تزكيتك في نفس الورقة تزكيه حتى يخلع مسؤوليته منين؟ أمام الجامعة. وبعدين وقع في نفس الحرج وزيادة وزيادة. فدلوقتي احنا بنسمي علينا يا إخواني أنا وغيري ألا نزكي أحد الخط حتى وإن كنا نعرفه حتى وإن كنا نعرفه. لكن الأخ يجي يلح وطبعا أكيد كيفهم موجودين الآن من أفكار هذا الإلحاح يلح مئات المرات حتى يلاحق الواحد في بيته وفي شارعه وفي سوقه وفي كل مكان ولا يكون أمامنا إلا التزكية إلا التزكية. فهل ترضون أن أزكي واحد منكم ثم من ورائه فورا أتصل بالشيخ أقول سيأتيك أخذ كذا وكذا وكذا فلا تعتمد هذا التزكية؟ إذا كنت حماسون على ذلك نرجع إلى أصل كلامنا وهو أن منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع وما دون ذلك فليس بمنهج. وما دون ذلك هو الكلام والأهواء والجدل والملاحاة والخصومات وليس هذا هو منهج السلف رضي الله عنه. قال جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال جئت أناظرك في الدين. فقال إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة وإلا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يكن. قال بقيت نظرني في الدين؟ طب أنا بالنسبة لي ديني مستقل وثابت لا أحتاج فيه إلى مناظرة. إنما إذا كان بالنسبة لك أنت شاكك في حاجة فتقف على الباب ما تدخلش لحد ما أجي أنا خارج الصلاة ابقى اسأل عن مسألتي حتى أعلمك. شو نظر؟ نظر مين؟ ده أنت جاهل. وقال أبو يوسف العلم بالكلام يدعو للزندقة كما قال أبو يزيد السراج. قال لي أبو عمر الضرير العلم بالكلام بمنزلة التنجيم كلما كان صاحبه أزيد علما كان أشد لفساده كان أشد لفساده. وذلك يقول لك لأن الساحر معسة. ساحر إيه؟ معسة. يعني معسة يعني عتيق قديم يعني متمرس في الكفر والإلحاد والزندقة. ها؟ كل الأبد جنوده بخلاف ساحر مبتدئ لسه معه إبليس صورنا كده ولا شيطان صورنا كده أحيانا يجيب له حاجة ويفتح فيها وأحيانا يروح مضرب على دماغه ويجلس أكبر منه حتى ويرجع بعدين الساحر ده يحرج أمام مين؟ أمام الرسول. خدت بالك؟ بخلاف بقى الساحر القديم ده الساحر القديم اللي متأخر معاه أبارسه عدة إن ده ما جابش ده يجيبه إن ده ما جابش ده يجيبه ده ده فشل ده ينجح وهكذا. حتى كده هيعمل لك هيعمل لك وهيجيب لك هيجيب لك لكن ده كفر. لكن هذا كفر وإن رأيت أنه في الظاهر ينفع. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. من أحب الكلام واستهواه تمكن من قلبه وتربع فيه ولم يخرج منه ولا ترى صاحب كلام يخلق الله. وقال عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والقول والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاما لم يكن آية أمره إلا إلى بدعة لأن الكلام لا يدعو إلى قلب ولا أحب الكلام ولا القول ولا الجدال. وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس في أهل العلم ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير فقط. أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلاك. وقال كذلك أبو الحارث قال سألت أبا عبد الله فقلت إن هاهنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأها ويدقق عليهم المسائل سنة ترى. قلت لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء ولا أرى أحد أن يناظره. أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تحبط الأعمال والكلام الرديء لا يدعو إلى خير لا يفلح صاحب الكلام. تجنبوا أصحاب الجدال والكلام وعليكم بالسنة وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الكلام والقرب في أهل البدع والجلوس معهم وإنما السلامة في ترك هذا. لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلال فإنه سلامة له منه. وقال كذلك أحمد بن حنبل صاحب كلام لا يخرج حب الكلام من قلبه إنه لا يفلح كلما تكلم بمحدثة حمل نفسه على الذب عنها. يعني كلما ذكر بدعة تكلف الدفاع عنها لأجل إثباتها. والمعلوم أنه ما أحدثت بدعة إلا وأزالت سنة. فتصور أن تنتشر البدع حتى تكون هي السنة في نظر الناس. ولذلك دلوقتي أنت لما ربنا يفتح عليك بالعلم وتروح قرية من القرى وتيجي تعلمهم الموضوع الصحيح يضحكوا عليك كل أهل القرية يضحكوا عليك. ليه؟ لك بقى أنت يا ابن الدالة أنت مواليد كام سنة؟ يقول لك مواليد 80 يقول لك ده أنا مواليد يعني عندي 100 سنة 23 سنة تعلمنا فاضل زي تعلمنا فاضل زي. وهو الموضوع عبارة عن إيه؟ حقنة مية بيسفخ بها وشه من قدام وكان الله يسفك عليه ويروح يقف الإبلة لا يروح يقف إمام أو خطيب يصلي بالناس. والعجيب إن هو الوحيد اللي في البلد عجيب الناس إنما أنت لا طبعا ما إيه بقى إنك أنت تدخلهم بقى في متاهات العقيدة ولا في التوحيد ولا في الأسماء والصفات ولا في فروع العلم الدقيقة أنت كده واحد يقول لك ده فلان جايب دين جديد كان جايبه من بريد يعني كان يسافر ولاده معاه يقول لك لا والله جايب دين جديد يا اخوانا مفيش دين بعد دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك معاه ما هو ده مبتدع جايب دين جديد. أظن إن كل واحد فينا الفلاحين مر بالمرحلة دي مر بالمرحلة دي كانوا يدعونني في قريتي ووالدي موجود هو يسمع وربما كان أحد الفائزين كان يدعونني حسن الكافر يحسن بكده يحسن بكده والله. وكان الأهل والجيران والخلان هم اللي حصلوا أكثر تحذير لما ده كان بيذكرنا بموقف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منه فيه العهد المكي قلنا يعني حسن من مين؟ هنحسن من مين؟ احنا ورا الظهر عليه الصلاة والسلام خلوا يحسن يحسن فتطور ان يدعى حسن الكافر. طب لما حد يسمع ان حسن ده كافر هيبقى منه حاجه؟ هيبقى منه حاجه؟ طب تعرف ان انا سبت البلد بقى حوالي 20 سنه، خدت بالك؟ وحملت دعوه من بعد اناس لحد النهارده ولا واحد قبل منه حاجه، ولا واحد قبل منه حاجه. ده دول بقى يعني اهل الجاليه الاولى ولا بني ادم، حتى اللي بيصلي فيه اللي بيصلي كان يقدر يصلي وراه، مع ان احنا كنا من احسن الناس ادبا والطف الناس نتكلم معاهم، يعني ما كانش فينا لا عنف ولا حده ولا كلام من ده، ولا كنا نخاف نكفر ونفسخ، حتى الفسخ ما كناش بنفسخه. انا خايفين ما عندناش علم، خايفين. فكان الواحد منهم يقعد على سلم الجامع ويشرب ايه؟ يشرب جوزه، يشرب شيشه، نرد التعب. طب حتى يا عم هات الجوزه معاكم تعالوا تصلي معانا، خدت بالك؟ يقول لا انا ما صليتش. والله نصلي الظهر الرابع البيت نرجع تاني بعد العصر او على التسعه نلاقي لسه هيحصل الظهر. لا والله يا ريتني صليت مع عصر، ده انا كسلت. في البيت يا جماعه العصر لازم ولسه قاعد فين؟ قال على باب المسجد. الثاني بقى قاعد بيلف سجاير، خدت بالك؟ قاعد على مصاب المسجد الخارجيه وراكن على ايه؟ على جدار المسجد اللي انت بتعديه من ده تدخل في المسجد يعني. اقول له بطل سجاير، سجاير حرام. يقول سجاير مش حرام. اقول له يا راجل حرام. طب انت تفضل تشرب في المسجد؟ طب اسمع، قال لي انا بشرب في المسجد. بلاء عظيم جدا، خدت بالك؟ وفي يوم من الايام كانوا عاملين فرح على سطح المسجد في الجمعيات، في الجمعيات الزراعيه. طبعا الفرح ده فرح ناس بتحكي لك عنه دول، هيبقى ازاي يعني؟ خدت بالك؟ فالمهم سقف المبنى الثاني وقع. كان من فرح فين؟ في المسجد من تحت، في المسجد من تحت. بلاء عظيم جدا. من اللي يقدر يمكن؟ والله العظيم ولا ابو جهل في بلدنا. وبلدنا دي ده نموذج لقرى مصر كلها وموضوع مصر، ده نموذج. انا ما بحكيش عن بلدنا بس، ده انا بقول يعني لو جاز أن يرسل الله تعالى نبيا فإن مصر لا يكفيها إلا 25 نبي من أولي العزم، مش شيخ ولا داعي ولا أخ، لا، ده مصر الوحيدة عايزة 25 نبي ويكونوا كلهم من أولي العزم ولا ما ينفعوش، مع أن الأصل فيهم إيه؟ الطيبة، لكن متحجر فيهم قلبه أصلب من الصخر، أصلب من الصخر. وأنا معذرة أنا خرجت فرض يعني أستاذ الأنبياء للاستحالة، إلا إن شاء الله عزل. قال ابن سيرين ينهى عن الجدال الا رجلا ان كلمته طمعت في رجوعه، على شرط يعني يغلب على ظنك انك انت لو كلمته هيرجع والا فلا. نختم هذه المحاضره بكلام متين جدا للامام احمد بن حنبل، وان بقي في المحاضره كلام او في الباقي كلام طويل، لكن هذا الكلام الباقي لا يعدو يتكلم عن الاصول التي تكلمنا عنها، ولذلك نتوقف عند الباب الجديد بعد الايه باذن الله. فيقول احمد بن حنبل: لا تجادل صاحب كلامك وان زد على السنه فانه لا يؤول امره الى خير. لا تجادل صاحب كلامه وصاحب هوى ويدعى حتى وان تظاهر بانه ايه؟ بانه يدافع عن السنه، وده كلام حقيقي. طب تعالوا دلوقتي لمنكري السنه يقول لك لا 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 انت فهمتنا غلط، احنا بننكر السنه. ومن ينكر السنه؟ بس احنا بنقول السنه اللي هي السنه يعني هي تمام، هي الفكره فين؟ هي الفكره في العقل، هي الفكره فين؟ في العقل. ولذلك لما اعتمدوا على عقولهم وجعلوا العقل حاكما على السنن صححوا احاديث موضوعه وردوا احاديث متفق عليها. لماذا؟ لان القواعد التدمير التي وضعها للعلم لاثبات مصدر ربه ليست هي الحاكمه والفاصله، وانما الحاكمه الفاصله امام العقل. يقول لك لا، انت اذا تصورت ان انا بس من سنه تبقى غلطان. يقول لك يا اخي انت لو وديت حديث الذبابه هو في البخاري لك هو حديث الذبابه ده معقول يا اخي؟ خلي بالك من تعقولي. طب ما انت كلام ربيت يا سيدي حديث شق موسى لعين ملك الموت. يقول لك ولا حديث ده علي بن ابي طالب الفقيه الامام المعصوم، هذا ده كلام الشيعه بقى، المعصوم يتاخر في الخلافه والفضل عن ابي بكر وعمر اللي هم طواغيت قريش، وهكذا. لماذا؟ لأنه لم يهتدي إلى ما اهتديت إليه من الاستقامة على منهج التلقي. منهج التلقي ده يا إخواني ده أصل من الأصول. أصل من الأصول. إذا التزمته كنت على الطريق. وإذا انحرفت عنه ولو شيء يسيرا، انحرفت عن الطريق بقدر انحرافك عن المنهج، بقدر انحرافك عن المنهج. فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وأن هذه سبيل العلماء،
وطريق الصحابة والعقلاء المؤمنين والعلماء المستقصرين. فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهوال التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتفت مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه وبدعته ولا أرد عليه قبيح مقالاته؟ بيسألنا بيسأل افرض احنا خلاص عرفنا الحق في هذا المنهج، لكن افرض ان واحد جاني يسألني عن هذه الأهواء المضلة، ها؟ وأنا ممن وهب علما وأستطيع أن أقيم الحجة عليه، وده الشرط الثاني هو الشرط الثالث بعد سنين أن يغلب على ظن أنه لو نضج شيء رجع. ده الشرط الثالث. قال أحمد: فإني أقول لك، اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم فيتنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم وليس يعرف وجه المخرج مما قد بني به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بني به والشفاء مما أوذي به. أضف إلى علمك حاجته إليك حاجة الصادئ إلى الماء الزلال، وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته، فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه فهذا الذي قد افترض عليك أي افترض الله تعالى عليك أن توفقه للرشاد والسلام وأن تبين له الحق الذي يسأل عنه ويسترشد فيه. قال: فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرقية، أي إياك أن تتكلف بالفقه الرأي والكلام والغوص على دقيق معاني الكلام، فإن ذلك من فعلك أي إذا فعلته بدعة، وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك عن السنة من غير طريق السنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، يعني لا تداويه فتمرض أنت، ولا تلتمس لأخيك أو لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه وفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.